صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية. يلي عم بيعيشوا لبنان اليوم سابقة بتاريخه، حكومة قائمة إنما مغيبة، انتخابات نيابية مصيرية ومحورية بس بعدها رهن الطاعون من جهة وحسابات إقليمية من جهة تانية، ولاية رئاسية عم بتشارف على الانتهاء دستوريا إنما غير مؤكد إنه الرئيس رح يسلم السلطة. يعني باختصار لبنان دخل بالمجهول، فهل حاكى دستورنا اللبناني أو تخيل سيناريو كيومنا هذا؟ بيسرنا اليوم مستمعينا أن استضيف معي الخبير بالدستوري الدكتور سعيد مالك.
صباح الخير أستاذي كارلا لحضرتك والمستمعين الكرام.
صباح النور دكتور مالك. بداية تعديلات، نحن اليوم هلأ أمام مرحلة مفصلية بتاريخ لبنان اللي هي الانتخابات النيابية، الكل عم بيعول عليها علما أنه بعدها رهن طعون من جهة، يمكن خضات أمنية، مخاوف، كتير عراقيل عم تعتريها. بداية، هل التعديلات اللي قام فيها مجلس النواب على قانون الانتخابات هي دستورية؟
هلأ من الثابت على أنه مجلس النواب عندما أقدم على هذه التعديلات للقانون 44 على 2017 وأصدر القانون التعديلي 8 على 2021 قام بذلك ضمن إطار مهامه وصلاحياته الدستورية، كون مجلس النواب له حق التشريع ومن يحق له التشريع له حق التعديل. يعني بالتالي اليوم هذه القوانين دائما هي عرضة لأي تعديل ممكن أن يراها مجلس النواب ملائمة لبل مناسبة من أجل معالجة أو محاكاة أمر معين أو واقعة محددة. اليوم مجلس النواب عندما تبين له أن هناك مخاطر جدية حول موضوع إجراء الانتخابات وانتقال السلطة وتداول السلطة، تنبه أن أنه يقتضي العمل والسعي من أجل الوصول إلى بر الأمان بهذه الانتخابات ضمن عدم تعريضها إلى أي مخاطر، فذهب إلى التوصية التي أطلقها إلى الحكومة. وهذه التوصية خلافا لكل ما يقال هذه من صلاحيات مجلس النواب. اليوم عودة إلى أحكام النظام الداخلي أستاذي كارلا،
يعني
اليوم نحن نحتكم إلى الدستور
بموعد مثلاً. الانتخابات هيك
يعني
أصلا
نعم.
هو إلى مجلس، هو الحكومة اللي بتعمل موعد
صحيح.
الانتخابات، مجلس النواب وصى
اليوم مبدئيا تحديد موعد الانتخابات هو عمل إجرائي هو من صلاحية الحكومة، وتحديدا بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية عملا بأحكام المادة 54 من الدستور. تبدأ مسيرة هذا المرسوم من مشروع مرسوم يوقعه وزير الداخلية يغط لدى رئيس الحكومة وينتهي لدى رئيس الجمهورية. يعني بالتالي هذا هو المسار لإجراء هذه الانتخابات. اليوم تحديد هذه المهلة أو هذا التاريخ يعود إلى وزير الداخلية بالاتفاق مع الحكومة ورئيس الجمهورية، ولكن اليوم له حق مجلس النواب، وعندما يرى أن للضرورة أحكام معينة له حق أن يوصي. لأنه اليوم هناك من يقول على أنه مجلس النواب لا يحق له أن يطلق توصية، ولكن اليوم عودة إلى أحكام الدستور، المادة 43 من الدستور تنص على أنه لمجلس النواب أن يضع نظامه الداخلي.
مصبوط.
اليوم سندا لأحكام النظام الداخلي تاريخ 18/1994 يتبين جليا مثلا مادة 87 منه التي تنص على أنه طريقة التصويت على التوصيات عندما يذكر على أنه طريقة أو وسيلة أو آلية التصويت على التوصيات، يعني هناك توصيات ممكن أن تصدر. يعني موضوع التوصيات هي من صلاحيات مجلس النواب،
هي ملزمة ولا غير ملزمة؟
غير ملزمة على الإطلاق. التوصية تكون من السلطة التشريعية إلى أمر يختص به أو تختص به السلطة التنفيذية، وهذه التوصية غير ملزمة، يمكن للحكومة أن تأخذ بها ويمكن أن لا تأخذ.
ويطعن بالتوصية، يعني نحن اليوم هلأ في عنا طعن بموعد الانتخابات بناء على التعديل يلي أقيم على قانون الانتخابات، هل يمكن الطعن بتوصية نيابية غير ملزمة؟
استاذ كارلا، الطعن الذي تقدم به تكتل لبنان القوي ليس على التوصية. تكتل لبنان القوي اعتبر على أنه اليوم مجلس النواب خرج بتوصية، وهذه التوصية هي من صلاحية
مجلس النواب
عملا بأحكام المادة 87، وإضافة إلى توصية أخرى مثلا صدرت أثناء العدوان الإسرائيلي على القضية الفلسطينية، التوصية التي صدرت في جلسة 3/4 2002 عن مجلس النواب الذي أدان به هذا الاعتداء. يعني بالتالي اليوم عندما جاءت هذه التوصية لم يعترض لبنان القوي على التوصية على صعيد الإداء، إنما اعترض على التعديلات التي رافقت هذه التوصية في المواد 28 29 30 ليس لها علاقة بالمغتربين. موضوع المهل التي على دوائر النفوس والمحاكم ودوائر السجل العدلي أن تتقيد بها، يعني إقفال القوائم الانتخابية. لأنه عملا بأحكام المادة 35 من القانون 44-2017 كانت تجمد اللوائح الانتخابية ب30-3، ولكن مع التعديل الذي حصل قد جمدت ب1-2. يعني بالتالي يعتبرون أن الأمر تخطى موضوع توصية إلى تعديلات طالت القانون، وكأنه القرار قد اتخذ بهذا التاريخ إجراء الانتخابات، رغم أنه في الواقع الأمر يختلف. في الواقع اليوم المشترع عندما ذهب إلى إطلاق هذه التوصية إلى الحكومة أرفق هذا الطلب بتعديلات على بعض المواد، أجاز من خلالها لمجلس الوزراء أو للحكومة أو لوزير الداخلية أن يختار ما يشاء من التواريخ، ولكن أصبحت المهل جاهزة من أجل أن تنسجم مع التاريخ الذي يمكن أن يحدد. يعني بالتالي اليوم لم يذهب مجلس النواب إلى تبني تاريخ وفرض تاريخ على السلطة الإجرائية، لأنه هذا عمل إجرائي من اختصاص الحكومة، إنما أرفق هذا الأمر وأتبعه ببعض التعديلات لبعض المواد، حتى إذا قررت الحكومة الذهاب إلى إجراء الانتخابات بشهر أدار يصبح بإمكان ذلك ضمن إطار ما تسمى مهل ماليابل. يعني أصبحت المهل ممكن أن تتلائم وتتوائم مع تحديد التاريخ المحدد، ويمكن أن تبقي الحكومة على تاريخ أيار. لأنه اليوم عملا بأحكام الدستور سيزي كارلا ثابت، المادة 42 من الدستور تنص على أنه يجب إجراء الانتخابات قبل 60 يوما من تاريخ انتهاء الولاية. يعني اليوم تنتهي الولاية، يعني ضمن مهلة 60 يوم تنتهي الولاية ب20/5، يعني ابتداء من 20/3 يصبح بالإمكان دعوة الهيئة النخبة. ذهب مجلس النواب إلى الطلب والتوصية من الحكومة أن تتم الإجراءات ب27/30 ضمن مهلة الشهرين. وبالتالي ممكن أن تجرى الانتخابات بأدار أو بنيسان أو بأيار، ولكن نيسان هناك ضرورات لوجستية من شهر رمضان إلى الصوم المبارك إلى ما هنالك. من أجل ذلك تمت مبدئياً الخيارات قد انحصرت بين أدار وأيار.
واليوم طرح رئيس الجمهورية أنه يكون مثلاً بنص أيار بين 15، هذا ما بيكون قربنا كتير على المهل الدستورية؟
يعني مبدئياً هناك من يسأل يا أستاذ كارلا أنه لماذا إصرار البعض سيما الرئيس بري أو القوات اللبنانية أو سوى ذلك، لماذا الإصرار على موعد أدار وليس أيار؟ لأنه اليوم بعيداً عن موضوع تحديد المهل، هناك خوف مستشري لدى الكافة من أن السلطة أن تقدم على تطيير هذه الانتخابات في اللحظة الأخيرة، وأن يمكن أن نصل إلى حائط مسدود يضطرنا مرغمين إلى التمديد لمجلس النواب. يعني بالتالي كما حصل بال2013. يعني اليوم لنكن واضحين، اليوم إذا اعتبرنا أن الانتخابات حددت بأدار 27 أدار، وطرأ أمر معين أو طارئ معين،
أمني مثلا،
أمني اجتماعي، أي أمر آخر ممكن أن يطرأ على الانتخابات بقصد تطييره، هناك متسع من الوقت للاستدراك. إن لم تجرى الانتخابات ب27 أدار
نعملها بنيسان،
تجرى بنيسان، والضرورات تبيح المحظورات لو كنا قد دخلنا رمضان أو مبدئيا تاريخ الصوم المبارك. ولكن اليوم ممكن أن نستلحق هذا الاستحقاق حتى 15 أيار. أما وبحال صار تحديد هذه الانتخابات ب15 أيار ونشأ المانع الذي نتكلم عنه، بالتالي أين يمكن لنا أن مبدئيا نستدرك الأمر؟ بالتالي أصبحنا مرغمين ومضطرين إلى مواجهة التمديد.
التمديد للمجلس النيابة، ما فينا نمدد للمهلة الانتخابية، مجبورين نمدد للمجلس النيابة تيرجع
يعني مجلس صحيح حتى حقولا دون إفراغ المؤسسات. اليوم البعض يقول على أنه لو تم التمديد لمجلس النواب يمكن الطعن بهذا التمديد أمام مجلس الدستوري، ولكن هناك اجتهاد صادر عن غرفة الرئيس عصام سليمان تحديدا بتاريخ 28/11/2014 تحت رقم قرار 7/2014، يومها صدر قانون عن مجلس النواب بالتمديد لمجلس النواب، قانون رقم 16/2014، يومتها صدر القانون بالتمديد لمجلس النواب، وكان مجلس النواب قد دخل ضمن الفترة المحددة أو الممددة.
نعم.
صار هناك طعن أمام مجلس الدستوري، ذهب المجلس الدستوري إلى اعتبار أن هناك ضرورة للانتخاب وليس هناك من أي ظرف استثنائي يمنع الانتخاب ومن إلى عن على من الحيثيات، ولكنه خلص بالنتيجة إلى رد الطعن للحيلولة دون إفراغ المؤسسات الدستورية خوفا من الفراغ، وهذا ما نخشى منه، لأنه مبدئيا لو ذهبنا إلى إجراء الانتخابات ب15 أيار وفشلت هذا الانتخاب، فشل هذا الانتخاب لسبب أم لآخر أو صار إفشاله، بالتالي أصبحنا نحن محكومون ضمن إطار التمديد لمجلس النواب،
وهناك
بالتالي هناك البكاء والعويل وصرير الأسنان.
ورح نصلهم
لو ذهبنا هناك يا أستاذي كارلا، لنكن واضحين، أكيد اليوم لكل من يقرأ في السياسة يدرك على أن هناك خطة
مخطط للوصول
لهونيك، قد بدأت وانطلقت صفارة هذا الانطلاق مع خطاب الرئيس عون إلى أو حديث الرئيس عون إلى صحيفة الأخبار.
مزبوط. يعني رح نوصل قبل ما نوصل خلينا شوي بالجلسة تبع التعديلات تبع المجلس النيابي. صار في كمان سجال جدا كبير دكتور مالك على النصاب.
نعم، مادة 57 من الدستور صحيح. اليوم لنكن واضحين، هناك فريق تكتل لبنان القوي ومن يدور في فلكه يقول على أنه مبدئيا مجلس النواب خالف نص المادة 57 والتي تنص على أنه إذا أعاد رئيس الجمهورية القانون إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية يجب إقراره ضمن إطار الغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء المشكل منهم قانونا. صحيح، وبالتالي لا اجتهاد في معرض النص، هناك نص صريح وواضح.
أوكي.
ولكن اليوم هناك قاعدة يجب علينا أن نتنبه لها، القانون وجد لخدمة المجتمع وليس المجتمع لخدمة القانون. يعني هناك دائما ظروف استثنائية وهناك أوضاع يجب التنبه لها ولها أحكام خاصة. بمعنى آخر أستاذ كارلا، مجلس النواب عام 1972 والذي كان يجب أن تنتهي ولايته بعام 1976 نشبت الحرب الأهلية عام 1975، صدر القانون 1/1976 الذي مدد ولاية مجلس النواب. طيب مدد ولاية مجلس النواب وبات مجلس النواب مستمرا بحكم أمر الواقع وبحكم الظروف الاستثنائية. فقد مجلس النواب بعد نشوب الحرب الأهلية 5 نواب: مرشد الصمد عام 1976،
يخزي العين عليك،
صبر حمادي 1976، كمال جنبلاط 1977، جوزيف شادر 1977، طوني فرنجية 1978. تنبه المشترع على أنه بات يفتقد إلى النصاب وقد فقد ما يقارب 5% من تشكيلته، تشكيلته كانت 99 نائب، صار وفاة هناك 5 نواب، بالتالي صار هناك خطر على تأمين الأنصبة وتأمين الحضور إن كان حضورا أم اقتراعا. ماذا جرى؟ ذهب مجلس النواب واستشار العلامة جورج فيدل، وتحديدا بتاريخ 8/11/1979 الذي زود مجلس النواب بدراسة دستورية قيمة جدا وقد اطلعت عليها، تقول على أنه اليوم بهكذا أوضاع استثنائية لا يجب علينا الذهاب باتجاه اعتماد العدد اللامحدد قانونا، إنما يجب علينا الذهاب إلى عدد الحضور الفعلي. عندها انعقدت اللجان المشتركة بمجلس النواب، وتحديدا نهار الاثنين الواقع فيه 28/1/1980،
حتى الاثنين كمان يخزي العين.
من ثم عادت بجلسة ثانية نهار الجمعة الواقع فيه 1/2/1980 وأقرت الهيئة العامة نهار الخميس 29/5/1980 أقرت تفسيرا لنص المادة 57
أقرت.
بأن قالت على أنه أصدرت قرارا تفسيريا قالت على أنه النواب هم النواب الأحياء وليس المشكل منهم قانونا لأن هناك كان ظرف لا يسمح بإجراء انتخابات فرعية سندا لأحكام المادة 41 من الدستور.
يعني هيدا التفسير بعده قائم لليوم وممكن كمان
ماذا جرى في جلسة 28/10 من العام الحالي؟ ماذا جرى؟ ما الذي جرى على أنه مبدئيا كان هناك دراسة طلب طعن المقدم أو إعادة نظر بالقانون الذي تقدم به رئيس الجمهورية عملا بصلاحيته الدستورية المنصوص عنها بالمادة 57 من الدستور. الذي جرى تحديدا أن مجلس النواب أعاد التمسك بالقرار التفسيري الذي سبق لمجلس النواب أن اتخذه ب 29/5/1980 وكلنا نذكر على أنه على هذا التفسير صار انتخاب الشيخ بشير جميل عام 82 رئيسا للجمهورية. وإثباتا لذلك توفي بهيش تقي الدين عام 1981 وعزيز عون عام 1982. أصبح النصاب بجلسة انتخاب بشير جميل عوض 99 بات 92 مع افتقاد سبع نواب. من أجل ذلك كان النصاب 62 ولم يكن النصاب 66. يعني بالتالي حتى لبل مع انتخاب الرئيس الهراوي الراحل الرئيس الهراوي الرئيس معوض يعني الكل صار انتخابه استنادا إلى هذه القاعدة. أما اليوم فنحن أمام افتقاد ما يقارب 10% من عدد النواب. يعني اليوم عندما يكون هناك 8 استقالات
مظبوط
وهناك أربع وفيات. يعني ميشيل المر، فايز غصن، مصطفى الحسيني، جان عزيز، يعني عفوا جان عبيد، يعني هناك مبدئيا 4 وفيات و8 استقالات، هناك عندنا شغور ب 12 مقعد، يعني ما يقارب 10% من عدد مجلس النواب او ما يزيد عن 10%. الا يمكن اليوم او الا يجب أن نعمل هذه القاعدة والذي أو التي صار إلى اعتمادها عام 78 و79 و80 و82 حين كان مجلس النواب لا يفتقد إلا إلى 5 نواب أي ما يقارب 5% من عدد أعضائه. اليوم
دستوريا وقانونيا دكتور
دستوريا
مالك.
وقانونيا
يعني أنا تقدم هيدا بطعن للمجلس الدستوري، المجلس الدستوري يمكنه الاستعانة بهذا التفسير القانوني اللي تم اعتماده سنة 80.
اليوم السؤال الذي يمكن أن يطرحه المجلس الدستوري، هل ما أقدم عليه مجلس النواب هو من ضمن اختصاصه أو ليس من اختصاصه؟ أكيد وحكما من ضمن اختصاصه، لأنه استاذ كارلو ما أقدم عليه مجلس النواب هو تبني قرار تفسيري. هل التفسير هو من صلاحية مجلس النواب؟ حكما من صلاحيته، لأنه مبدئيا هناك قاعدة عامة كي بي لو بلوس بي لو موان، من باستطاعته التشريع ومن باستطاعته التعديل باستطاعته التفسير. يعني بالتالي هذه من جهة أولى. من جهة ثانية في اتفاق الطائف، وثيقة اتفاق الطائف تحديدا تاريخ 22/10/1989 الباب الثالث تحت باب الإصلاحات الكبرى الفقرة ب المحاكم البند 2 ما يتكلم عنه على المجلس الدستوري يتكلم على أنه هناك 3 مهام للمجلس الدستوري. أولا تفسير الدستور، ثانيا النظر بمدى دستورية القوانين، وثالثا قاضي الانتخابات أي انتخابات النيابية والرئاسية. ولكن عندما ذهبنا إلى الجلسة العامة حيث أسقطت هذه التعديلات على الدستور وتحديدا بتاريخ 21/9/1991 صدر القانون رقم 18/91، هذا القانون قد نزع صلاحية تفسير الدستور من المجلس الدستوري وأبقاها بعهدة مجلس النواب تحت باب السيادة، أن هذا الأمر أمر سيادي يفترض المحافظة عليه. يعني بالتالي بمعنى آخر اليوم ما أقدم عليه مجلس النواب هو من ضمن صلاحياته
تفسير الدستور،
تفسير من صلاحيات مجلس النواب.
مجلس النواب
اليوم هناك مرجعين يحق لهما التفسير استاذ كارلا، اولا مجلس النواب وثانيا المجلس الدستوري في سياق مراجعه. يعني بمعنى اخر اليوم نحن امام طعن بالماده 57 من الدستور. اليوم باستطاعه المجلس الدستوري ان يفسر الماده 57 من الدستور كون قد باتت هذه المادة موضع نزاع أمامه. يعني ليس باستطاعته مجلس الدستوري بشكل تلقائي أن يذهب إلى تفسير الدستور، إنما في سياق مراجعة. وصدر قرار عن المجلس الدستوري تحديدا رقم 4/2001 بتاريخ 29/1/2001، قرار قضى على أنه مبدئيا تفسير الدستور هو أيضا من صلاحياته ضمن سياق ما يسمى المراجعة القضائية. يعني بالتالي ما أقدم عليه، وهناك خلط كبير أستاذ كارلا. اليوم أنا أناقض ما تفضل به الرئيس بري حول أنه التفسير يوازي التعديل. التفسير لا يوازي التعديل على الإطلاق، نتكلم دستوريا. اليوم من صلاحية، لأنه مبدئيا هناك من قال لا يمكن أن نقول على أنه مجلس النواب قد فسر الدستور لأنه كان يجب عليه أن يعتمد آلية التعديل. الموضوع يختلف بين التفسير والتعديل لعدة أسباب. أولا التعديل أستاذ كارلا هو إضافة إلى النص أو حذف أو إعادة صياغة، هذا هو التعديل. أما التفسير هو ما يسمى نزع التباس ضمن إطار تفسير النص ضمن إطار مفهومه. الأمر يختلف. يعني التعديل بحاجة إلى إضافة بعض العبارات أو حذفها أو إعادة صياغة المادة، ولكن التفسير أمر يختلف، هو فقط تفسير التباس. ثانيا اليوم التعديل على صعيد الدستوري هو بحاجة إلى تدخل من قبل الحكومة، لأنه من يضع مشروع التعديل هو الحكومة، عملها بحكم مادة 77 من الدستور. أما التفسير هذا أمر خارج عن إطار صلاحيات الحكومة، لا يتدخل الحكومة على الإطلاق بعملية تفسير الدستور. ثالثا اليوم التعديل يجب أن يمر بدورة عادية، أما التفسير يمكن أن يمر بأي دورة عادية أو استثنائية أو حكمية. رابعا التعديل يجب أن يكون موقع من 10 نواب وأكثر، أما التفسير يمكن أن يأتي بطلب من قبل نائب واحد، كما حصل تحديدا بتاريخ 17/11/2014 حين طلب الرئيس عون من الرئيس نبيه بر تفسير المادة 24، مفهوم المناصفة بين المسيحيين والمسلمين. ممكن صحيح ممكن أن تأتي ضمن إطار طلب واحد. إضافة إلى ذلك التعديل لديه أنصبة خاصة ضمن إطار الحضور 2/3 وصولا حتى 3/4، أما التفسير هو نصاب عادي والمنصوص عنه بشكل واضح بالمادة 34 من الدستور. يعني هناك فوارق جدا
إنما ما قاله دولة الرئيس نبيه بري إنه هو كعمليا مفعوله هو مثل التعديل.
لا يمكن صحيح؟ اليوم غير صحيح على الإطلاق، لأنه يعني سبق وذكرنا التعديل هو إدخال جديد على النص، أما التفسير هو توضيح التباس لأكثر ولا أقل.
مش ماله
يعني بالتالي اليوم من صلاحية المجلس النيابي اليوم أن يفسر المادة 57، فسره على أنه مبدئيا اليوم نظرا للظروف الاستثنائية، واليوم إلى كل من يتباكى حول موضوع المادة 57 وحول أن هناك صار تخطيا للمادة المذكورة، فلنتباكى معا على عدم إجراء انتخابات فرعية ل8 نواب وأربع متوفين. يعني اليوم لا يمكن لأحد أن يتحجج ضمن إطار افتقاد نصاب أو انتقاص بهذا النصاب وهو كان السبب بعدم اكتمال النصاب. يعني معليه، يعني يسمح لنا فريق التكتل لبنان، تكتل لبنان القوي، اليوم كان يفترض على رئيس الجمهورية دعوة الهيئات الناخبة عملا بأحكام المادة 41 إلى الذهاب إلى انتخابات فرعية، ولكن اليوم أن نتباكى على المادة 57. والأنكى من كل ذلك أستاذ كارلا المؤسف أنه اليوم من يتمسك بتفسير دستور أو بالدستور على صعيد النصوص هو أول من يتخطى هذا الدستور ومبدئيا يتخطاه بشكل مقزز. يعني
وين؟
يعني مثلا المادة 57 تتكلم على أنه طلب إعادة النظر بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء، لأن المادة 57 بتقول بشكل صريح وواضح لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر بعد إطلاع مجلس الوزراء. بالتالي أين أطلع الرئيس عون مجلس الوزراء على نيته ورغبته بالطعن الذي أو بطلب إعادة النظر الذي يجب أن يتقدم له؟ بالتالي أولا علينا نحن احترام النصوص قبل أن نطالب باحترامها من قبل مجلس النواب أو من سواه. يعني بالتالي هناك مخالفة كبيرة أقدم عليها الرئيس عون تحديدا للمادة 57 بعدم إطلاع الحكومة على طلب إعادة النظر، وهذا نص. يعني كل من يقول، هناك من قال
مش لأنه من صلاحياته.
لا لا، هناك من قال استاذ كارلا على أنه طالما لا يجوز أن يرفض طلبه، بالتالي أطلعوا أو لم يطلعوا سيام، هذا أمر غير صحيح.
ليه؟
لأنه مبدئيا لا يرد طلبه من قبل مجلس النواب، مش من قبل الحكومة، والإثبات على ذلك هو المادة قبل تعديل، لأنه هذا التعديل دخل في القانون بالقانون الدستوري 1891 نتيجة اتفاق الطائف، أدخل تعديل على المادة 57 ضمن إطار شيئين. الشيء الأول كون السلطة التنفيذية قد انتقلت من رئيس الجمهورية إلى الحكومة عملا بأحكام المادة 17 من الدستور، أصبح لزاما وعملا بمبدأ الفصل بين السلطات والتوازن والتعاون فيما بينها والمنصوص عنه في مقدمة الدستور، فقرة هي من مقدمة الدستور، يتوجب كان على رئيس الجمهورية إطلاع الحكومة، لأنه أصبح هذا أمر موجب، ليس موضوع ضمن إطار أن رئيس الجمهورية يختار أن يطلع الحكومة أو لا يطلعها. اليوم هذا التعديل قد أدخل في العام 1991 لسبب أن السلطة التنفيذية قد انتقلت إلى الحكومة. هل يمكن اليوم أن نتخطى هذا الأمر وأن نطيح بالحكومة وأن نطيح برئيس الحكومة بشكل على أنه اليوم نحن نطلب إعادة نظر دون عودة إلى حكومة تحت حجة أن الحكومة معطلة؟ يعني بالتالي اليوم علينا أن نتنبه إلى أمر أساسي، هناك مخالفة كبيرة أقدم عليها رئيس الدولة فيما خص المادة 57، واليوم لا يحق لمن يخالف الدستور يمنة ويسرى، أولا عن طريق عدم إجراء انتخابات فرعية وهذا موجب دستوري، هذا الموضوع لا يمكن أن نقول له على أنه يمكن لرئيس الجمهورية، يجب على رئيس الجمهورية دعوة الهيئات الناخبة، وعندما نقول يجب أنه بات وجوبا،
يعني
إضافة إلى المادة 57 عندما تتكلم وجوب إطلاع، اليوم لو لم يكن الرئيس مئاتي بحالة شهر عسل مع رئيس الجمهورية لكان في الأمر كلام آخر، لكان في الأمر كلام آخر، يعني بالتالي اليوم أنا أستغرب كيف يصار إلى المطالبة والإصرار على تطبيق الدستور، واليوم الشكوى من أن مجلس النواب يتخطى الدستور، فيما بالواقع أن رئيس الجمهورية يطيح بالدستور من بكرة أبيه ضمن إطار مواد دستورية صريحة وواضحة للأسف.
اليوم أمام مجلس دستوري 15 يوم للبدء بالطعن بقانون الانتخابات إيجابا أو سلبا، وقراراته ملزمة؟
صحيح، اليوم عملها بأحكام المادة 13 من قانون 250 على 93 قانون إنشاء المجلس الدستوري، قراراته للمجلس الدستوري هي ملزمة إلى الكف، يعني بالتالي اليوم يقتضي على مجلس النواب بحال صدر قرار بقبول هذا الطعن مع إدخال بعض التعديلات، يقتضي هذا القانون أن يعود أدراجه إلى مجلس النواب من أجل إدخال هذه التعديلات مجددا، يعني بالتالي اليوم لا يمكن اعتبار قرارات المجلس الدستوري هي قرارات دون أي قيمة، إنها قرارات تتمتع بقوة القضية المحكمة ويقتضي على كافة المؤسسات الالتزام بها.
ماذا إذا لم يتفق أعضاء المجلس الدستوري يعني على هذا على البدء بالموضوع؟ يعني هون نحن عندنا 15 يوم ونحن المهل الدستورية شوي صارت ضيقة بالنسبة لنا بالانتخابات، يعني هيدا المسار هل هو مسار عرقلي؟ هل في مخاوف جدية من هيدا المسار إنه بتطير الانتخابات بمواعيدها الدستورية؟ رئيس الجمهورية بعد ما عمل يمكن مرسوم لدعوة الهيئات، يعني كل هالمطبات فسرنا إياها أول ما عرف دكتور مالك واحدة واحدة.
لك لنكون واضحين استاذي كارلا، لنطرح السيناريوهات المطروحة.
نعم،
اليوم عملها بأحكام القانون 250 على 93 تحديدا المادة 11 منه تنص على أنه لا يمكن اعتبار اجتماع مجلس الدستوري قانوني إلا بحضور 8 من أصل 10. والمادة 12 من نفس القانون 250 على 93 تنص على أنه أي قرار ممكن أن يصدر أو يجب أن يصدر يجب أن يستحصل على 7 من أصل 10، يعني بالتالي اليوم هناك أنصبة يتوجب الحفاظ عليها وتأمينها. أولا السيناريو الأول أن لا يتأمن
النصاب
اللي هو 8 أعضاء.
وشو
بيصير عندها مبدئيا بعد انقضاء مهلة 15 يوم؟ اليوم ماذا سيحصل تحديدا قبل الوصول لهذه النقطة؟ اليوم يقتضي على المقرر اليوم أن يقدم تقرير لأنه اليوم هي المهلة الأخيرة، لأن المقرر يمنح 10 أيام.
10 أيام.
10 أيام من الخميس المنصرم ليس الماضي الذي سبق. يعني بالتالي اليوم هو اليوم الأخير للمقرر لكي يقدم تقريره إلى رئيس المجلس الدستوري. رئيس المجلس الدستوري سيعمل خلال مهلة 5 أيام إلى توزيع هذا التقرير على الأعضاء وأن يدعوهم إلى جلسة تعقد من أجل الفصل والبت بهذه المراجعة عملها بأحكام المادة 21 من قانون 250-93. من تاريخ عقد أول جلسة يفتتحها رئيس مجلس الدستوري يبدأ العد التنازلي لمدة 15 يوم. إما أن يتم حضور 8 من أصل 10 يكون مبدئا النصاب قد اكتمل، وإما أن لا يتم ذلك عندها بعد انقضاء مهلة 15 يوم ينظم رئيس المجلس الدستوري تقريرا بالوقائع عملا بأحكام المادة 37 من النظام الداخلي من قانون النظام الداخلي لمجلس الدستوري رقم 243/2000، ينظم تقريرا ويبلغ هذا التقرير من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة حسب الأصول. المادة 37 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 243/2000. هذا بحال لم ينعقد النصاب 8 من أصل 10.
وشو بيصير بهالحالة؟
عندئذٍ يعتبر الطعن مردودا لعدم أو لتعذر إمكانية البت والفصل به، والقانون المطعون به مطابقا للدستور. يعني بالتالي تعود الأمور، أو مش لا نقول تعود لأنها أصلا لم توقف حتى تعود. بالتالي يعتبر القانون مطابق وتستمر إجراءات تطبيقه حسب الأصول. هذا بحال اعتبرنا جدلا أن مهلة أو النصاب لم يكتمل. أما وبحال اكتمل النصاب، اليوم أي قرار يجب أن يصدر يجب مبدئيا أن ينال 7 أصوات من أصل 10. ربما لا يتوصل 7 أعضاء إلى قرار. يعني بالتالي كل يغني على ليلى من دون توصل إلى أي قرار، لا يمكن أن نصل إلى قرار ضمن إطار إجماع 7. مع انقضاء 15 يوم أيضا يقتضي على رئيس المجلس الدستوري أن ينظم تقريرا يرفعه إلى المقامات الثلاث ويذكر فيه على أنه لم يتم التوصل إلى أي قرار بخصوص هذا الطعن، مما يفيد أن الطعن بات مردودا والقانون مطابقا للدستور. الخيار الثالث أن يتوصل 7 أعضاء
لقرار.
إلى قرار برد الطعن. عندها يصدر هذا القرار ويرد الطعن ويبلغ إلى المراجع المعنية. وممكن خيار رابع أن نصل إلى وصول 7 أعضاء إلى قرار بالطعن. عندها قبول المراجعة إما تكون بشكل كلي أو جزئي. يعني ربما المجلس الدستوري وعملنا بأحكام المادة 22 من قانون 250/93 ممكن أن يذهب إلى اعتبار على أنه بعض المواد هي مخالفة للدستور والبعض الآخر كلا. يعني بالتالي عندها
قبول
يطعن
جزئي.
مجلس الدستوري يقبل الطعن شكلا وأساسا ويطعن المواد ويعيد هذا القانون إلى مجلس النواب من أجل تصحيح ما يجب تصحيحه ومبدئيا نزع المواد الباطلة أو تصحيحها أو إعادة صياغتها.
ما منكون فتنة بنفاذ للمهل الدستورية للانتخابات بهذه الحال
أكيد. يعني
إذا بنرجع ندرس
بالتالي هناك مخاطر جمة تحوم حول هذه الانتخابات، لأنه بحال قبل المجلس الدستوري نكون أمام واقع نصف الانتخابات برمتها. يعني بالتالي لأنه مبدئيا نكون أمام استحالة بإجراء بأدار، مع الإشارة على أنه أساسا رئيس الجمهورية قال حتى لو وصل له مرسوم دعوة هيئات ناخبة مش رح يوقع. هذا موضوع رح نكفي عليه.
ماذا إن لم يوقع بعدها رئيس الجمهورية؟ على هل يحق له أول شيء بذلك أنه ما بده يوقع ضمن صلاحياته؟ هلأ قبل ما نوصل لرئيس الجمهورية
تفضل.
خلينا بس نكفي شوية بالطعن لأنه العالم يعني ناطرة. طب نحن بكون إذا قبل الطعن وفتنا بهيدي المهل الدستورية بيبقى معنا 2 شهر لنيسان لأيار، ل15 أيار أو ل20 أيار.
نعم نعم.
منضلنا نلحق ولا هون بتفوت المناكفات السياسية وبندخل بقتون التفكير؟
اليوم الموضوع له شقين استاذ كارلا، هناك الشق لوجستي من جهة وشق قرار سياسي من جهة ثانية. أنا أعتقد على أنه اليوم حتى لو صدر قرار عن المجلس الدستوري بقبول الطعن مع وجوب تعديل بعض المواد، وفيما لو صفت النوايا بالإمكان أن نستلحق الانتخابات، ولكن اليوم بحال أراد فريق معين عرقلت هذا الاستحقاق برمته باستطاعته أن يفعل، مثلا بحال صدر قرار عن المجلس الدستوري بقبول مادة وحيدة بالطعن، يقتضي على مجلس النواب أن يعيد صياغة هذه المادة أو تصحيح هذه المادة بشكل حتى تصبح ملائمة مع الدستور. هل تعلمين أستاذ كارلا على أنه يجب ثانية أن يعاد إبلاغ رئيس الجمهورية من أجل إصدار هذا القانون، ورئيس الجمهورية له طلب إعادة نظر مجددا، وبعد إعادة النظر له حق بالطعن مجددا ومن إلى عن على، يعني للأسف
يعني السلام
إذا إن لم تكن هناك نوايا صافية بإجراء هذه الانتخابات سنبقى في هذه المعمعة. الحل الوحيد أن يذهب المجلس الدستوري إلى رد هذه المراجعة حتى نقطع الطريق أمام أي مماطلة ممكن أن تودي بالانتخابات برمتها.
دكتور مالك، نحن كنا عم نحكي أنه رئيس الجمهورية، فخامة رئيس الجمهورية عماد ميشيل عون، أعلن أنه هو يمكن ما رح يوقع مراسيم الدعوة للهيئات الانتخابية.
نعم.
شو الواقع القانوني والدستوري؟ شو هو المسار؟ هل يحق له ذلك بالدرجة الأولى؟ بناء على ماذا؟ صلاحياته وين حدوده؟
استاذي كارلا، ثابت على أنه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة والتي يجب أن الذي يجب أن يصدر قبل 90 يوم من إجراء الانتخابات، وهذا مبدئيا أمر منصوص عنه بالمادة 41 من قانون الانتخاب 44/2017. اليوم يصدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بمرسوم عادي، ليس مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، يعني عملا بأحكام المادة 54 يجب أن يوقع من وزير الداخلية، أن يوقع من رئيس الحكومة، وختاما مع رئيس الجمهورية. يعني هذا هو المسار الذي يجب أن يذهب إليه. ولكن السؤال اليوم المطروح حول ماذا لو تمنع رئيس الجمهورية عن توقيع هذا المرسوم، وهل هناك من بدائل حول هذا الموضوع، يطرح أكثر من علامة استفهام. لأنه مبدئيا أستاذي كارلا، رئيس الجمهورية في المراسيم العادية له صلاحية التوقيع أو عدم التوقيع دون أن يكون مبدئيا لأحد أو أي فريق ذهابا باتجاه إلزامه أو إرغامه بهذا الاتجاه. يعني مثلا اليوم عندما مبدئيا بعد استشهاد الرئيس الحريري كان الرئيس لحود ممسكا بزمام السلطة، وكانت هناك حكومة الرئيس السنيورة بعد الانتخابات التي جرت بال2005، يعني بعد أن استقال عمر كرامي، وكانت حكومة ميقاتي الأولى، من ثم كانت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. اليوم جمد التشكيلات القضائية وتحديدا والتي وصلت إليه بتاريخ 17/10/2006 جمد هذه، وبالتالي أيضا الرئيس عون يعني ذهب بهذا الاتجاه بالتشكيلات القضائية في حزيران 2020،
وبعد اليوم
بالتالي لا يمكن لأحد أن يلزمه. ولكن هناك سابقة يجب الإضاءة عليها والتنبه لها. يومها صار اغتيال الشهيد بيير جميل، الوزير بيير جميل، تحديدا بتاريخ 23/11/2006.
نعم.
كان يقتضي على رئيس الجمهورية وعملا بأحكام المادة 41 من الدستور دعوة الهيئات الناخبة إلى انتخابات فرعية ضمن مهلة شهرين، ولم يفعل،
واليوم كمان
بالتالي للأسف صار أيضا استشهد النائب وليد عيدو قرب المسبح بيروت مبدئيا
العسكري،
وتحديدا بتاريخ 13/6/2007 صار مبدئيا اغتياله
وليد عيدو.
اجتمعت الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة مباشرة بتاريخ 16/6/2007 وأصدرت مرسوم دعوة الهيئات الناخبة تحت قاعدة أو استنادا إلى قاعدة أنه طالما مبدئيا الحكومة باستطاعتها أن تحل مكان وزير الداخلية الذي هو فرد من أفرادها، يعني بالتالي يمكن للحكومة أن تدعو الهيئات الناخبة للانعقاد. يومها صدر القرار عن مجلس أنه مجلس الوزراء صدر قرار بدعوة الهيئات الناخبة لملء المقعدين في المتن وفي بيروت. أبلغ من رئيس الجمهورية الذي كان له مهلة 15 يوم للاعتراض عملا بأحكام المادة 56 من الدستور. رئيس الجمهورية لم يعترف بهذا القرار، لم يعترف بهذا القرار كونه اعتبره صادر عن هيئة غير صالحة بحينه. أبلغ منه بتاريخ 16/6 على الأثر وبعد انقضاء 15 يوم صدر المرسوم رقم 493 على 2007 تحديدا بتاريخ 2/7/2007 دعوة الهيئات الناخبة من قبل مجلس الوزراء. هذا الأمر عرض على هيئة التشريع والاستشارات الذي اعتبرته مخالفا للقانون وللدستور، كون مبدئيا هذه صلاحية رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بالأساس، يعني وضع مشروع المرسوم هو وزير الداخلية بالأساس وليس من صلاحية الحكومة، ولكن هذه واقعة حصلت. تحديدا نعود ونكرر المرسوم 493 على 2007 الصادر عن الحكومة اللبنانية برئاسة السنيورة تاريخ 3/7/2007.
يعني هون مخرج الأزمة اللي احنا موجودين فيها اليوم.
هذا المخرج ممكن لو كنا على طرفي نقيض بين الرئيس عون وحكومة الميقاتي.
الحكومة مغيبة اليوم،
يعني
شو الحال؟
بالتالي الحكومة مغيبة أمر مؤسف جدا.
يعني احنا اليوم حتى الوزير الداخلية منهم.
يا أستاذ كارلا، أنا أخشى من أن يكون هناك مهمة معينة لهذه الحكومة، وكأني أرى أمامي سيناريو مخيف ممكن أن يوصلنا إلى هاوية كبيرة. يعني مثلا أنا أرى وكأنه معركة التوريث السياسي قد بدأت. اليوم نحن على بعد أشهر من انتهاء ولاية الرئيس عون. اليوم لا شيء يمنع إذا أردنا مبدئيا قراءة أحداث أو وضع سيناريوهات. هناك قرار بتوريث سياسي للوزير جبران باسيل،
معلوم.
اليوم ثابت وأكيد على أنه هناك إدراك من قبل القوى المعارضة بهذه النية، من أجل ذلك هناك وضع لخطة بديلة. أول خطة البديلة هي إجراء الانتخابات بأدار وعدم ترك الموضوع إلى أيار، لأنه أمام أي احتمال بأيار لإفشال هذا الانتخاب كما حصل البارحة من بروفا بنقابة أطباء الأسنان، بالتالي نكون أمام أي واقع
تمديد لمجلس
نيابي، واقع تمديد. وعندها لو صار الطعن أمام مجلس دستوري، مجلس دستوري لن يطعن بقانون التمديد لإدراكه على أن هذا الأمر سيؤدي إلى إفراغ المؤسسات الدستورية. وهناك قرار سابق 7/2014 كما سبق البيان تاريخ 28/11/2014 قد نص على أنه مبدئيا ليس بالإمكان إفراغ المؤسسات حتى ولو على حساب مطعون، على حساب قانون مطعون بالدستورية.
وماذا لو استقال مثلا النواب
لنستمر
فأفقدوا ميثاقيته؟
بالتالي اليوم لنستمر، ليس هناك في الدستور أي نص يشير أو يومئ على أنه استقالة عدد معين من النواب ممكن أن يؤدي أو ممكن هذا الشيء أن يسمح بانفراط عقد مجلس النواب وباعتباره غير شرعي أو غير قانوني. هناك انتخابات فرعية، هناك آلية لتعبئة هذا الفراغ. ولكن السيناريو الذي أخاف منه على أنه مبدئيا اليوم يصار للتمديد لمجلس النواب، هذا ماذا يعني؟ يعني بقاء حكومة الرئيس مئاتي، بقاء حكومة الرئيس مئاتي. بالتالي على مقربة من الانتخابات إما أن ينتخب هذا المجلس ممدد له جبران باسيل
رئيسا
للجمهورية ابتداء من 31 آب، لأن الانتخابات يجب أن تجري في الشهرين الأخيرين بين الشهرين والشهر حسب المادة 73 من الدستور. وإما بحال لم يتفق مجلس النواب على انتخاب بديل أو انتخاب جبران باسيل رئيسا للجمهورية، رئيس الجمهورية يملك الثلث المعطل في الحكومة فيقدم الاستقالة، عندها تصبح حكومة تصريف أعمال، ويكون هذا هو السبب الذي يتمسك به رئيس الجمهورية في قصر بعبدة تحت عنوان عدم التسليم إلى الفراغ. هذا ما تكلم عنه رئيس الجمهورية صراحة في حديثه إلى الأخبار. بالتالي هذا سيناريو مخيف، يعني نأمل أن لا يكون صحيحا، ولكنه سيناريو أسود ممكن أن يودي بالبلاد والعباد.
مظبوط. يعني نحن كنا عم نقول هو رئيس الجمهورية عماد ميشيل عون لن يسلم إلا لحكومة قائمة.
نعم.
شو يعني حكومة قائمة؟ ماذا ينص الدستور؟ وهل يحق له عدم التسليم لحكومة تصريف أعمال؟ يعني بيقدر يسحب التلت المعطل بتصير حكومة تصريف أعمال؟ بالتالي
للأسف.
يعني ما فيها ما بيسلم لإلها.
يبدأ الأمر ضمن إطار التمديد لمجلس النواب الحالي برهان أن يذهب هذا المجلس إلى انتخاب جبران باسيل رئيس الجمهورية. فإن تمكن من ذلك وأمن الثلثين، وهناك حتى لبل أكثر من ذلك، الخطة مدروسة على أكثر من صعيد.
هيدا يعني مثلا
عدم إجراء المخطط، عدم إجراء الانتخابات الفرعية، والإصرار على المادة 57 ضمن إطار النصاب المشكل منهم قانونا، يعني مما يفيد. نحن اليوم أمام واقع 116 نائب من أصل 128. طيب هل ندرك على أنه مبدئيا بحينها بعد أشهر أن لا يكون النصاب قد بات 110 أو 100 أو بالتالي مع الإصرار على ثلثي أعضاء، يعني يصبح باستطاعة التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي وحيدا أن يعطل جلسات مجلس النواب؟ يعني بالتالي اليوم الإصرار على عرقلة إمكانية أي اجتماع لمجلس النواب تحت عنوان الأعضاء المشكل منهم قانونا والطعن المقدم أمام مجلس دستوري بهذا الأمر يذهب بنفس الاتجاه. بالتالي اليوم هذا الإصرار يعني على أنه كنا مع 128 نائب نتكلم عن 86 نائب نصاب الثلثين. اليوم مبدئيا إذا أردنا الذهاب إلى مبدئيا على 116، يعني تأمين 86 نائب بات من الصعوبة بمكان، ولكن غدا إذا ذهبنا إلى 110 أو 112 أو 114 أو تحت المية، يعني يصبح بإمكان أي مبدئيا تكتل صغير حتى لو بحجم تكتل بسيط يمكن أن يعطل انتخابات رئاسية، وعندها يمكن أن يقول رئيس الجمهورية مجلس النواب فشل في انتخاب رئيس جمهورية، هناك فراغ بالرئاسة الأولى، السلطة التشريعية لم تعد مبدئيا هي شرعية لافتقاد أكثر من كذا عدد من أعضاء، حكومة مستقيلة، عندها نبقى في قصر بعبدة لا يمكن تسليم الفراغ الذي هو حكومة مستقيلة، وبالتالي نكون قد احتجزنا الرئاسي كما حصل عام 89، ونكون أمام واقع مأساوي ممكن أن لا يكون لبنان قد شهد له مثيل.
للأسف نحن اليوم الحكومة القائمة، اليوم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي هي حكومة ليست بحكومة تصريف أعمال وإن كانت مغيبة.
نعم.
إذا بقي الواقع على ما هو عليه، هل تعد حكومة قائمة أم غير قائمة بالتصنيف الدستوري أو بتصنيف يمكن ما يراه رئيس الجمهورية؟
ذكرنا اليوم عملا بأحكام الدستور هناك حالات معينة بالدستور وتحديدا بالمادة 69 منه تنص على متى يمكن اعتبار الحكومة مستقيلة. اليوم اعتكاف الحكومة أو عدم إمكان تأمين نصاب المنصوص عنه بالفقرة 5 من المادة 65 من الدستور، هذا أمر مبدئيا لأنه المادة 65 واضحة بتقول حتى يشرع مجلس الوزراء يقتضي أن يحضر الثلثي. اليوم بحال عدم حضور الثلثي لا يعني أن الحكومة مستقيلة، لأنه اليوم عودة إلى أحكام المادة 69 تحديدا البند 1 فقرة ألف تقول على أنه تعتبر الحكومة مستقيلة، 1 باستقالة رئيسة بحال إذا فقدت أكثر من ثلث أعضاء، 3 بوفاة رئيسة، 4 عند بدء ولاية رئيس الجمهورية، 5 عند بدء ولاية مجلس النواب، 6 عند نزع الثقة منها. يعني بالتالي هناك 6 حالات نص عليها الدستور ولا يمكن اعتبار عدم اجتماع الحكومة لفترة زمنية معينة ممكن أن تعتبر الحكومة مستقيلة.
ذكر الدكتور 6 أسباب، إنما لم تذكر خلالها أي شيء عن الميثاقية اللي نحن على طول في عنا ميثاقية منصوصة إن كان بمجلس النواب فقد الميثاقية أو يفقد الميثاقية بالحكومة، هيدا الشيء قانوني دستوري ولا اجتهاد ولا عرف؟
يعني بالنهاية سيزي كارلا هذا أمر ينطلق من أحكام الفقرية من مقدمة الدستور التي تنص على أنه لا شرعية تناقض ميثاق العيش المشترك، عندئذ انطلقت فكرة الميثاقية. ولكن اليوم نحن أمام نظام ديمقراطي، يعني إذا أردنا اليوم تفسير الدستور ضمن إطار الدستوري السليم بعيدا عن الطائفية والمذهبية، اليوم هناك ما يسمى ثلثي أعضاء الحكومة حتى تجتمع الحكومة، وهناك حالات معينة في الدستور لاعتبار الحكومة مستقيلة. يعني بالتالي كل ما نتكلم عنه حول الميثاقية وكأن هي عباءة ممكن أن مبدئيا نتخطى كثير من المبادئ الدستورية تحت شعارها. بالتالي أنا أعتقد على أنه اليوم هناك خوف من قبل الرئيس مئاتي من دعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء مع عدم حضور للشيعة، ومما يعتبر على أنه الميثاقية مضروبة. هذا أمر من ناحية القانونية والدستورية غير سليم. هناك نصاب ثلثي يجب أن يتأمن.
يعني ما في شيء بيمنع أنه يجتمعوا لو ما كان في حضور للوزراء الشيعة.
صحيح، لا شيء يمنع، ولكن اليوم الخوف من أن يكون لدينا 7 أيار أخرى، الخوف من أن يكون هناك انقلاب في الشارع كما حصل في مرات سابقة، هذا ما يخاف أو يخشى منه الرئيس مئاتي. ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر، يعني لا يمكن أن نبقى تحت سيطرة حزب الله وأن نبقى أسرة لموضوع هذا الابتزاز الرخيص. إما أن أنال ما أطالب به بالملف القضائي، وإما أن لا حكومة، ولا يمكن أن يكون هناك حكومة ولا تجتمع حكومة.
هذا
ابتزاز رخيص، هذا ابتزاز رخيص، هذا أمر لا يمكن أن يستمر.
هل ينسحب هذا الأمر أيضا بالميثاقية على المجلس النيابي؟ يعني هناك كمان مخاوف بتقول أنه حتى لو صارت الانتخابات ولو صار في تعديل بالأغلبية والأغلبية النيابية رجحت كفتها للقوى السيادية، إنما في حال استقال النواب الشيعة يفقد المجلس شرعيته بفقدانه الميثاقية.
يعني بالتالي اليوم موضوع الميثاقية كما سبق وذكرنا على أنه مبدئيا يعتمد دائما ضمن إطار عنوان من الفزاعة، يعني أنه هناك خوف على الميثاقية، هناك الوجود الشيعي، هناك دستور وهناك نصوص يتوجب علينا احترامه. هل نحن في دولة مجموعة من الملل أو دولة مجموعة من المبادئ الدستورية؟ اليوم إذا أردنا أن نكون ضمن إطار هذه المبادئ الدستورية يجب علينا أن نحترم العددية وأن نحترم التنوع وأن نحترم نصوص الدستور. اليوم الدستور لا ينص على أنه مبدئيا إذا استقالت أو إذا استقال فئة معينة من اللبنانيين بشكل أو بآخر هذا يؤدي إلى افتقاد شرعية هذا المجلس. ولكن اليوم السؤال المطروح وبالأساس إذا كان الهدف من التمسك بهذه الميثاقية هي نسف المؤسسات وعدم بناء الدولة وتهديم الدولة، هذا أمر مؤسف. بالتالي وهذا ما يحصل اليوم،
هذا ما يحصل اليوم
للأسف. خاصة بمجلس الوزراء فيما خص القاضي بيطار وانفجار المرفأ.
رح نوصل للقاضي بيطار اليوم. قبل ما أوصل للقاضي بيطار بالتحديد ولجسم القضاء ماذا يعاني وكيف التداخل بالصلاحيات وما إلى ذلك، بدي أسأل ما هي الحال القانونية لحزب الله؟ هو كيان، هو كيان مسجل، هو حزب، هو شرعي غير شرعي، شو هي حالته القانونية؟
اليوم هو كيان موجود، هو من نسيج المجتمع اللبناني، ولكن هو غير مشرع، هو غير قانوني، غير حائز على ترخيص. بالتالي هو مجموعة
المقاومة بدها قانون؟
لا، اليوم ليس هناك مقاومة. هل هو حزب سياسي يعمل في السياسة اللبنانية؟ إذا كان حزب سياسي ويعمل في السياسة اللبنانية يجب أن يكون لديه ترخيص.
يعني اليوم بدنا نفصل بين حال المقاومة، إذا كان مقاومة ما بيكون عنده كيان سياسي داخل بالحكومة. إذا كان داخل بالحكومة أو عم نحكي نحن بالعملية السياسية برمتها يجب أن يصنف كحزب ويحصل على ترخيص.
هذا إذا سلمنا على أنه له جزء مقاوم. المقاومة قد انتهت مع انتهاء الاحتلال الإسرائيلي، يعني بالتالي اليوم بقاء حزب الله بسلاحه بعديده وعتاده هو فقط من أجل التأثير على اللعبة الداخلية ومن أجل مسك النظام ومن أجل فرض خياراته وخيارات الدول التي ينتمي إليها والذي يأخذ تعليماته منه.
هل هو بحاجة ليكون له ترخيص طالما هو مسجل بالبيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة؟ يعني نحن كل بيان وزاري كان بيشير لجيش وشعب ومقاومة.
يا أستاذ كارلا، نحن إما أن نتكلم على الصعيد القانوني وإما أن نتكلم على صعيد الواقع. اليوم حزب الله واقعا يقوم بما يشاء ويرغب ويفرض أمر سيطرته على الكافة حتى على الحكومة، يمنع انعقاد حكومي تحت طائلة، وهناك أمينه العام الذي يظهر على شاشات التلفاز مهددا مواعدا. يعني بالتالي هذا واقع. اليوم التصريحات حتى التي يدلي بها الأمين العام لحزب الله، هذه التصريحات يعاقب عليها القانون.
ليه؟
عندما يا سيدي كارلا، عندما يأتي مسؤول أيا كان شأنه ويقول لدي 100,000 مقاتل داخل الأراضي اللبنانية وداخل الدولة اللبنانية، ما الأمر؟ يعني بالتالي يعني لنكون واضحين، هذا أمر يعتبر تخطيا للقوانين يعني هذا أمر يعتبر نوع من خلق مجموعة أشرار، يعني هذا الأمر يدعو إلى حمل السلاح من قبل فئات غير الجيش اللبناني غير السيادي. ماذا نتكلم؟ يعني لو كان هناك مبدئيا واقع قانوني سليم، هذه مبدئيا التصاريح يعاقب عليها. هل باستطاعة اليوم أي امرؤ كان غير الأمين العام
أن
يعتلي المنابر، سيما ضمن إطار لنعتبر على صعيد القيادات المسيحية، أن يعتلي المنابر وينبه أو يشير أو يومئ أن لديه ليس 100,000 مقاتل؟ يعني بالتالي لنكن واضحين، هذا أمر واقع مفروض على اللبنانيين شاء من شاء وأبى من أبى.
ماذا عن الطائف؟ الطائف نص على نزع سلاح الميليشيات كافة بلبنان، إنما حال حزب الله هو مقاومة. هيدي أنا هيدي النيانس اللي عم نحاول نحن هون نفسرها.
اليوم لنكن واضحين أستاذي كارلا، المقاومة أصلا أنا أرى على أنه قد انتهى دوره. المقاومة اليوم
في عنا
خاصة مع
في تنازع مائي،
هناك تنازع مائي،
ثروات مائية، في عنا حدود غير مرسمة مع سوريا.
إن أردنا خلق الحجج فيمكن لنا أن نخلق الحجج من اليوم حتى مبدئيا أبد الأبدين. يعني بالتالي اليوم هناك دولة، هل نؤمن نحن بالدولة؟ هل نؤمن أن لدينا مؤسسات؟ هل نؤمن أن لدينا جيش؟ هل نؤمن أن لدينا قضاء؟ إذا كنا نؤمن بهؤلاء ونؤمن بدولة المؤسسات فما لنا وما للمقاومة؟ اليوم موضوع المقاومة والتلطي تحت عباءة المقاومة من أجل مبدئيا تحقيق مآرب داخلية ومبدئيا مطالب خارجية من دول معنية على صعيد المنطقة، هذا أمر غير مقبول. هذا أمر غير مقبول. ما يحصل اليوم في الحكومة من ابتزاز رخيص، إما أن يصار إلى قبع البيطار، وإما مبدئيا لا حكومة. عندما يذهب مبدئيا مسؤول أمني إلى قصر العدل ويهدد المحقق العدلي جهارة وبشكل دون أن يرف له أي جفن، هذه دولة؟ عندما يسأل وزير العدل نقول نحقق لك، عن ماذا تحقق لك؟ هذا الأمر قد مبدئيا مثبت بالصوت والصورة والشهود، عن ماذا تحقق؟ الدولة للأسف عاجزة. ولكن اليوم نحن إذا أردنا أن نبني دولة علينا أن نذهب بادئ ذي بدء وبشكل ثابت وأكيد وبخطة ثابتة نحو مناصرة الجيش والقضاء والمؤسسات. فما يحفظ حق سيما المسيحيين، وهناك من يتحجج على أنه هذا الفريق هو من يحمينا،
مزبوط،
ويذهب آخر ضمن إطار نحن من نحمي. من طلب منك الحماية؟ حمايتنا
جيش.
هي الدولة،
في جيش،
حمايتنا هو الجيش، حمايتنا هو القضاء، حمايتنا هو دولة المؤسسات.
بس هيدول كلهم فرطوا دكتور مالك هلأ اليوم باستثناء الجيش طبعا لا سمح الله. نحن اليوم عم نحكي عن أي مؤسسات؟ بعدنا عم نقول
سيدي كارلا هناك صراع كبير ونزاع مستشري اليوم مثلا يتمثل بالكباش الحقيقي بين القضاء وبين قوى الأمر الواقع. اليوم هناك عدد من الاستقالات معروضة أمام مجلس قضاء الأعلى، وهناك رئيس مجلس قضاء أعلى نعتز به ونشد على يده، وهناك مجلس قضاء حتى تاريخي لم يزل صامدا وندعوه إلى الصمود، وهناك محقق عدلي يعني بالواقع يشهد له بالمناقبية والجرأة. اليوم ليس بإمكان أي محقق أن يقف موقف الرئيس بيطار. بالتالي هذا هو القضاء الذي نراهن عليه.
ولكن القاضي بيطار يتهم بأنه يستخدم صلاحياته بطريقة استنسابية، الأمر الذي أثار سخط حزب الله وغيره لأنه عم يتعاطى بالموضوع بتحقيق
بشكل
استنسابي.
يا أستاذ كارلا سؤال،
واليوم في تعدي على صلاحيات محاكم أخرى، يعني نحن كيف القاضي بيطار هذا مش تعدي على صلاحية المحكمة لمحاكمة الرؤساء والنواب؟ هو عم بيخدع على عاتقه، يعني هون كمان في خلل قضائي وخلل قانوني.
طيب أستاذ كارلا اليوم هؤلاء الوزراء المعنيين والملاحقين دائما يشتكون من الاستنسابية.
نعم.
طيب أنا سؤال الذي أطرحه ذات شقين. الشق الأول، هل سمعت يوما أن أحد منهم يشتكي من المظلومية؟ يشتكي فقط من الاستنسابية.
بس ما قال
لماذا أنا ليس هو؟ لماذا يلاحقني ولا يلاحق الوزير الفلان؟ يعني بالتالي ليس هناك أبدا من مظلومية وباعتراف، لأنه لو قالوا على أنه مبدئيا نحن قد ظلمنا هذا أمر، أما لماذا اختيارنا نحن ولسنا سوانا هذا أمر آخر.
مزبوط.
هذا من جهة. من جهة أخرى، أليس هؤلاء من نظم بحقهم طلب اتهام أمام مجلس النواب وهناك طلب بإحلتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؟ طيب أيضا مظلومون هناك، أيضا هناك استنسابية بمجلس النواب. نريد أن نعلم المشكلة هي مع القاضي بيطار كونه قد استدعاهم إلى التحقيق، أو المشكلة كونهم أبرياء ويصار إلى التجني عليهم؟ إذا كان أولا هناك من مظلومية فليصر إلى الإدلاء بهذه المظلومية وعدم الإدلاء بالاستنسابية، وثانيا فيما لو كان بالفعل هؤلاء مبدئيا مظلومون بمحل معين، طيب ما مجلس النواب وبعارضة اتهام موقع عليها من نواب حزب الله ونواب حركة أمل ومن إلى العلا من نواب 8 أدار، كلهم قد تم اتهام هؤلاء وطلب إحالتهم أمام المجلس الأعلى. يعني بالتالي أيضا هناك استنسابية أمام المجلس الأعلى وبطلب الاتهام الموقع من كتل 8 أدار. بالتالي هذه المهزلة التي يصار إلى اعتمادها من يعني بقصد التهرب من إحقاق الحق والهروب من العدالة والهروب من الحقيقة ولذر الرماد في العيون، هذا الأمر لا ينطلي على أحد. اليوم المعركة فعلية وحقيقية بين القضاء وما يمثل من نزاهة واستقامة ودولة مؤسسات، وما بين حزب يحاول ما بإمكانه من أجل قمع هذا القضاء، حتى أنه اعتمد
كيف عارف
قبع
شو فيه؟
هذا القاضي.
بس كيف عارف حزب الله، كيف قدر يعرف شو فيه بالتحقيقات؟
أستاذي كارل، يعني الفارق الأساسي بين حزب الله وبيني أنا لا أخاف من التحقيق، لأني ليس لدي أي ارتكاب وليس لدي أي دور أو أي مسؤولية.
يعني هذا اعتراف بالذنب.
ممكن. ممكن يعني من يخاف من التحقيق؟ بالتالي يخاف من التحقيق من يمكن لديه أن يخفي شيئا،
من يمكن أن تلفق بحقه ملفات واتهامات باطلة.
قبل عملية التلفيق أستاذي كارلا هناك وقائع، بالتالي هذه الوقائع هي ملك التحقيق، نحن لا نتعاطى على صعيد التحقيق. ولكن الملفت بالأمر على أن هناك فريق سياسي يبذل الغالي والنفيس من أجل منع المحقق العدلي من أن يصل لأي نتيجة. طيب مما هو خائف؟ طيب هذا السؤال المطروح، مما هو خائف؟ يعني لو كان مبدئيا الموضوع ليس له علاقة لا من قريب أم بعيد، بالتالي ما الخوف من التحقيق؟ ولكن اليوم السعي بشكل جاهد بشكل كامل من أجل عرقلة هذا التحقيق وعدم الوصول به إلى أي نتيجة، هذا يطرح أكثر من علامة استفهام بالنسبة للمراقب العادي. لا أتكلم ضمن بالنسبة للمراقب العادي.
هون السؤال إنه نحن هلأ اليوم إذا رحنا على المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء، هل خلص يعني يحق ساعتها للقاضي البيطار الاستمرار بتحقيقاته بسلام؟ لا، شو بيكون غير لك؟
اليوم الخطأ الكبير أن نذهب إلى مجلس محاكمة محكمة الرؤساء والوزراء.
ليه؟
لأنه مبدئيا اليوم المادة 70 من الدستور واضحة، المادة 70 من الدستور تقول لمجلس النواب أن يدعي أو أن يدين أو أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالجرائم التي تتعلق أولا
خلل وظيفة،
أولا ضمن إطار الخيانة العظمى، ثانيا الإخلال بالواجبات المترتبة. اليوم عندما يذهب الأمر إلى حد اقتراف أفعال جرمية ضمن قصد احتمالي، الأمر يتخطى موضوع الإخلال بالواجبات الوظيفية. يعني مثل بسيط حتى المستمع يقدر يفهم نحن اللي عم نحكيه. أستاذي كارلا، لنعتبر جدلا أنك تقطنين في بناء، وهناك أحد سكان البناء يخزن لديه
بنزين.
مثلا بنزين. هذه مخالفة، يعني بالاستطاعة الاتصال بالبلدية أو الاتصال بالدرك أنه فليكن على نزع هذه المواد المتفجرة أو على العمل على صيانتها أو وضع بطريقة آمنة، هناك أنظمة معينة. هذا يبقى ضمن إطار الإخلال بالواجبات الوظيفية. ولكن عندما
ينفجر،
يصل الأمر إلى انفجار وألا وقوع ضحايا قتلى وجرحى، هل نلاحق هذا الفاعل تحت عبارة سوء تخزين أو تسبب بقتل وجرحى ومن إلى عن على؟ بالتالي اليوم المحقق العدلي أدرك وأيقن وتلمس عن أنه لما وصل الأمر هذا الإخلال قد أدى إلى هذا الكم من القتلى والجرحى والكر، يعني بالتالي نبقى ضمن إطار الإخلال الوظيفي، هذا أمر مضحك. بالتالي بكل الأحوال نحن لسنا في مكان القاضي حتى نقرر، نحن نقول دعوا القضاء يعمل.
طب ما في تجاوزات لدى القاضي بيطار برأيك
يا أستاذي كارلا؟ اليوم إذا كان هناك من تجاوزات الأمر سينتهي بالقاضي بيطار إلى إصدار قرار الاتهامي، هذا القرار سيحال حكما إلى مبدئيا المجلس العدلي. إذا كان هناك من تجاوز أو كان هناك من خلل يمكن للمجلس العدلي أن يصحح هذا الخلل، ولكن اليوم الموضوع أبعد من موضوع صلاحية، إن كانت الموضوع من صلاحية المجلس الأعلى أو من صلاحية القضاء العادي، لأن الموضوع مبتوت. اليوم هناك أكثر من تجربة، يعني لدينا ملف جوزيف الهاشم، ملف جميل كبي، عادل قرطاس، شهيب الصوميان، فؤاد السنيورة، علي العبد الله، هناك أكثر من وزير قد لوحق، وهناك قرار مبدئي صدر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز وهي أعلى هيئة
بمحكمة التمييز عنه.
أعلى هيئة صدر القرار بتاريخ 27/10/2000. موضوع هذا القرار شو موضوعه أستاذ كارلا؟ اليوم المستمع يسمع أن هناك قرار مبدئي،
شو هو؟
ما حصل على أنه مبدئيا صارت ملاحقة الوزير السنيورة أمام الرئيس جوزيف أزي قاضي التحقيق في بعبدة،
نعم،
بموضوع محرقة برج حمود. تقدم الرئيس السنيورة بوصفه كان وزيرا للمال، تقدم بمذكرة دفوع شكلية ردت، تقدم باستئناف أمام الهيئة الاتهامية ردت، تقدم بتمييز أمام محكمة التمييز الجزائية، ذهبت محكمة التمييز ورأت أنه نظرا لكامل هذه التناقضات في الأحكام وما يمكن أن يصدر عن محاكم التمييز لاحقا، ذهبت إلى وضع فاصل نهائي حاسم لجهة الصلاحية، قرر إحالة هذا الملف إلى الهيئة العامة، الهيئة العامة التي تتألف وعمل بأحكام المادة 30 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 150/83 تاريخ 16/9/83، تنص على أنه تتألف هذه الهيئة العامة من رئيس مجلس القضاء ورؤساء الغرف،
أوكي،
والبالغ عددهم 10.
نعم.
فاجتمعوا وقرروا ضمن إطار أعلى هيئة قضائية، قالوا على أنه أولا وضعوا تفسيرا للجريمة التي لها المعنى الوظيفي،
أوكي،
ووضعوا تعريفا لما هو يسمى جريمة عادية، وخلصوا إلى القول على أنه مبدئيا كل تجاوز ممكن أن يقدم عليه أي وزير غير مطلوب منه في معرض المهمة يعتبر جريمة عادية. يعني مثلا حتى يفهم مبدئيا المستمع، عندما يقدم مختار على تزوير مستند هذه جريمة عادية. ليه؟ لأنه اليوم الوظيفة لا تقتضي منه أن يزور،
مظبوط،
يعني بالتالي يقولون أنه لم يكن ليزور لو لم يكن مختارا، صحيح، ولكن الوظيفة لا تتطلب منه أن يزور، بالتالي كما حصل أو يحصل اليوم الوظيفة لا تتطلب منه الإهمال، الوظيفة لا تتطلب منه عدم قراءة المخاطر التي يمكن أن تقع، هذا ليس جرم وظيفي.
طيب شو الجرم الوظيفي؟
الجرم الوظيفي هو كل جرم ممكن أن يكون قد اقترفه الموظف أو المسؤول في سياق عمله. يعني مثلا عندما يأتي مثلا المختار، تكلمنا عن المختار عندما يزور، المختار عندما ينظم طلب إخراج قيد فردي ربما ضمن إطار خطأ يكون قد وقع به ضمن إطار خطأ وظيفي ممكن أن يحاسب عليه ضمن إطار الخطأ الوظيفي. اليوم عندما مثلا الوزير يذهب باتجاه بموضوع المرفأ، لو كان الأمر قد اقتصر على أنه عوض أن يحيل هذا الطلب إلى مرجع زيد أحاله إلى مرجع عمر، يعني خطأ إداري،
إداري.
هذا خطأ وظيفي، ولكن عندما يهمل كل مراجعة ويضع المراسلات في جراره ولا يحرك ساكنا ويترك الأمور تصل إلى حد الانفجار الكبير،
حتى لا يبلغ يمكن فيها أنه خلاص وصلت لهم نحن مخطط فيها، هيدا صار جرمي.
مع الإشارة أستاذ كارلا، هناك أمر أهم اليوم، هناك ادعاء، يعني اليوم محقق العدلي طلب منهم الاستماع على أساس هذه الجرائم، ربما لا يصل إلى قناعة أو نتيجة أو أن يبرئ ساحتهم، يعني بالتالي هذا لا يعني على أنه صارت إدانتهم. الدعوة للاستماع بصفة مدة عليهم لا يعني الإدانة، ربما نصل إلى الإدانة، ربما أن لا نصل، ولكن اليوم الأساس وين؟
بس هو صار في تجاوزات بنظر المجلس النيابي دكتور مالك، أنه ما عرفوا المضبطة الاتهامية الصحيحة اللي على أساسها بنى القاضي بيطار باستدعاءاته واستماعاته، يعني في عدة أمور حطوا عليها علامة استفهام بما سار التحقيق يلي قاده القاضي بيطار.
صحيح سيدي كارلا، بس ولكن هذا كله له علاقة بسرية التحقيق، يعني بالتالي اليوم ليس باستطاعة أحد أن يناقش القاضي بيطار لماذا استدعى زيد دون عمر، ولكن أنا أعتقد على أنه اليوم ضمن خلال قراءة بسيطة مبسطة أن القاضي بيطار انطلق من المستندات الموجودة لديه، يعني بالتالي يقولون لماذا صار استدعاء الوزير زيد ولم يستدعى الوزير عمر.
فعلاً
هذا أمر أنا لست في موقع الدفاع عن القاضي بيطار، ولكن من مسار الأمور يتبين جليا أن القاضي بيطار ينطلق من مستندات موجودة لديه، تمكن من الاطلاع على مستند مبلغ أو مراسلة مبلغة، يعني مثلا استدعاء الوزراء المعنيين اليوم مبدئيا صار هناك استدعاء للوزير مثلا نهاد المشنوع، نهاد المشنوع أبلغ من قبل مبدئيا هيئة القضايا بوجود هذه المواد المتفجرة بال2014، وزير المال كمان علي حسن خليل وأيضا فينيانوس أبلغوا بال2014 و2016 بوجود هذه المواد من الجمارك، يعني بالتالي هذا أمر ممكن الاطلاع عليه استنادا إلى المراسلات التي أرسلها المحقق العدلي إلى مبدئيا الوزراء المعنيين أو إلى مجلس النواب من أجل رفع الحصانة. يعني بالتالي اليوم علينا قبل كل شيء واحتراما منا للقضاء الحضور والاستماع ليبنى على شيء
مقدر،
فالبريء لا يخاف من العدالة.
ولكن بالمقابل دكتور مالك عم بيقولوا انه يحنى المدراء العامين ما زالوا موقوفين بطريقة، يعني ما فينا نكون موقوفين لمدة سنتين، بعدنا دون محكمة بخانة الموقوفين، ما في شيء، ما في إخلاء سبيل،
يعني انتبه أنا لست بوارد الدفاع عن أحد، اليوم أنا أرى على أنه
نحن عم نحكي عن تجاوزات قضائية،
انطلاقا من ثقتي بالقضاء أنا أرى على أنه من لا يستأهل التوقيف لم يعد أو بالتالي أخلي سبيله، هذا أمر يعود إلى القضاء، أنا اليوم لا أتدخل لأني غير مطلع على
الملف،
غير مطلع،
غير مطلعين نحن بعدنا على الملف.
ولكن اليوم استاذ كارلا من يتباكى على موضوع هؤلاء تحت شعار أن مبدئيا مدة توقيفهم قد طالت إلى عام وإلى عامين وإلى وإلى، هل يمكن لنا أن يفيدنا لماذا هذا التأخر بالتحقيق؟ أليس التأخر بالتحقيق ونتيجة أفعالهم ونتيجة مبدئيا العرقلة التي يتبعوها؟ بالتالي لسنا أو ليس بالإمكان التباكي على مسار قضائي إن كانوا هم السبب بالوصول إليه.
طب اليوم
لم يشهد تاريخ القضاء اللبناني أستاذ كارلا، لم يشهد تاريخ القضاء اللبناني على هذا الكم من دعاوى الرد ونقل الدعوى رد على الرد بالتالي أمر مؤسف.
بس اليوم دكتور مالك بدنا نفهم، يعني نحن كمواطنين هذه جريمة العصر، ثالث أكبر انفجار بالعالم، يعني صار على مستوى ومرتبة الانفجارات النووية إلى حد ما.
صحيح.
اليوم طلب كف اليد، رد الطلب، رد الطلب، المواطن ما عم بيفهم نحن اليوم هلأ بالآخر وين وصلنا، هل انطلقت اليد تبع القاضي بيطار رح يرجع يستأنف تحقيقاته، أم نحن أمام عرقلة جديدة رح تجي بالهيئة الانتخابية، عفواً الهيئة القضائية، وما نسيت اسم الدستور المضبوط.
نعم أستاذي كارلا، هلأ نثبت على أنه هناك مسار قضائي طويل، وهناك مسار من طلبات الرد ونقل الدعوة ومن إلى عن على، قد أولاً بدأت مع الرئيس فادي سوان واليوم هي مستمرة مع الرئيس طارق البيطار. هناك أولا طلبات نقل دعوة قدمت عملها بحكم المادة 340 أصول محاكمات جزائية أمام الرئيس الكفوري للغرفة السادسة محكمة التمييز الجزائية، قد ردت. وهناك مبدئيا طلبات رد قدمت أمام محاكم الاستئناف المعنية رئيس نسيب إيليا وسواها، أيضا عملها بحكم المادة 120 وما يليها من قانون أصول محاكمات مدنية، أيضا قد ردت باستثناء واحدة هلأ رح نتكلم عنها. وهناك دعوة مخاصمة قضاة قد صار تقديمها أيضا عملا بأحكام المادة 640 وما يليها حتى 660 من قانون أصول محاكمات مدنية، أيضا قد ردت.
مخاصمة قضاة أو دولة؟
يعني مخاصمة الدولة بسبب إقدام القضاة على اقتراف خطأ جسيم. وهناك مبدئيا دعوة قدمت لتعيين المرجع، لأن هناك مبدئيا تنازع سلبي. عندما نقول تنازع سلبي أن هناك محكمتين كل منها قالت أني لست صاحبة اختصاص، يعني هناك فارق بين التنازع الإيجابي عندما محكمتين يعلنون أنهما مختصتان، وهناك تنازع سلبي عندما محكمتان تقول على أنه نحن لسنا أصحاب اختصاص. عندها الهيئة العامة لمحكمة التمييز تفصل وفصلت وقالت أنه محكمة التمييز المدنية الأولى غرفة الرئيس ناجي عيد هي المسؤولة عن طلبات الرد. هذا لا يعني أننا قد انتهينا. أنا كما أتوقع على أن اليوم غرفة التمييز ستمطر بدعاوى الرد مجددا،
بس هلأ صاروا مركزون غرفة التمييز،
قد حددت المرجعية التي يجب أو يمكن لها أن تستقبل هذه الطلبات. اليوم ما الذي يعرقل عمل القاضي بيطار؟ هناك دعوى رد مقدمة بحقه أمام محكمة الاستئناف غرفة الرئيس نسيب إيليا، وصار مبدئيا تنحي الرئيس إيليا عن النظر بها، وصار بيومها تعيين سواه. بعدين من ثم اليوم رئيس حبيب رزق الله قد وضع يده على الملف ضمن إطار فصل الملفات، يعني دون الدخول بتفاصيل هذا الملف، ولكن اليوم هناك دعوة بعد لما تزل عالقة بدعوة رد تمنع
مبنية على
القاضي، مبنية على المادة 120 وما يليه، تعال أنه سبق له وأن أبدأ رأيي بالملف أو يتعاطى بعدم مهنية أو يتعاطى بطريقة ملتوية، يعني ضمن إطار ما يذكر بدعاوى الرد. وكل الهدف من هذه الدعاوى هي كف يد أو عرقلة القاضي بيطار. اليوم هناك محكمة باتت هي معنية ومختصة وهي محكمة التمييز المدنية الأولى غرفة الرئيس ناجي عيد. أنا أعتقد على أنه ستمطر الدعاوى على هذه المحكمة، وبالتالي نحن لما نزل وكأن على مسافة من صدور الأحكام وبيان الحقيقة.
والقرار الزمني أي متى مفروض؟
قرار الاتهامي يجب أن يصدر بالمبدأ حسب ما يقال على أنه قرابة نهاية العام، ولكن
يعني
الأمر كله
في مهلة قانونية تحتم عليه؟
لا لا، ليس هناك من مهلة قانونية، ولكن ضمن إطار المعطيات
مدوالات
مدوالات تشير، ولكن أنا أرى على أن الموضوع سيستغرق وقتا أكبر حتى دخولنا إلى العام 2022، لأنه حتى تاريخ اليوم لم يتمكن المحقق العدلي من الاستماع إلى إفادات الرزمة الأولى من الوزراء المعنيين، لأنه يمكن أن يكون هناك رزمة ثانية وثالثة وسواها، يعني بالتالي أنه حتى تاريخ اليوم لما نزل نتخبط ضمن هذا المسار،
وهذا مش مواصلين له.
هذا للأسف يعني
دكتور مالك، بناء على ما ذكرناه اليوم بالحلقة أنه في عنا كتير معوقات بالطريقة الانتخابية، المجلس النيابي يمكن يروح لتمديد الوراثة السياسية للرئاسة وما إلى ذلك، كل هالمعوقات نحن شو منتطلع وشو منشوف أمامنا؟ هل نحن أمام عقد سياسي جديد بآخر المطاف رح نروح لمؤتمر تأسيسي برأيك؟
اليوم أنا أرى على أنه للأسف أنه تعود لبنان أن لا يصل إلى تغيير بالنظام إلا على الحامي مثل ما بيقولوا،
لا سمح.
بالتالي اليوم أنا أعتقد على أنه اليوم ما يجب أن نتمسك به هو اتفاق الطائف. اليوم اتفاق الطائف صالح ولكن علينا تطبيقه. اليوم أول عنوان باتفاق الطائف والذي لم يطبق حتى تاريخ اليوم
مركزية.
هو ضمن إطار السيادي. اليوم لا يمكن أن نبدأ بالطائف ضمن إطار المسار الصحيح قبل أن نستعيد سياسة الوطن أو سيادة الوطن. طالما هناك سلاح خارج سلاح الدولي، طالما هناك قرار خارج قرار الدولي، خارج حدود الدولي، لا يمكن أن نبني وطنا. وهذا الرهان هو على الانتخابات النيابية. من أجل ذلك نحن ندعو الكافة اللبنانيين المقيمين والمغتربين من أجل تحكيم ضمائرهم، من أجل الذهاب إلى صناديق الاقتراع وانتخاب من يجب عليهم أن ينتخبوا. شرط أن يكونوا سياديين أصحاب قضية، يجب أن يكونوا ضمن إطار الحفاظ على الدولة والعودة بالدولة من براثن هؤلاء الذين نهشوها دون أي رحمة. بالتالي اليوم أنا أرى على أنه اتفاق الطائف اتفاق ممتاز كإطار بمرحلة أولى يمكن البناء عليه، ويمكن أن يلقى تطورا مستقبليا، ولكن ليس اليوم الوقت المناسب للبحث عن نظام جديد، وليس هناك من إمكانية لبحث أي نظام جديد تحت وطأة السلاح. لا يمكن اليوم أن تجلسي مع أي فريق من أجل البحث بنظام دولة أو نظام مستقبلي وهناك سلاح على الطاولة. اليوم علينا تطبيق الطائف، وعلينا الإصرار على هذا التطبيق، وأول عنوان هو السيادة واسترجاع سيادة الوطن، وعنوان هذه المرحلة هي الانتخابات النيابية. اليوم لا يذهب أحد إلى الاعتقاد على أنه اليوم استقالته من الحياة العامة ولجوئه إلى منزله يوم الانتخاب يمكن أن يبني وطنا. إن كنت حقيقة موجوعا ومتألما مما يجري، عليك أن تشارك في هذا القرار، عليك أن تنتخب صح، عليك أن تنتخب من يجب انتخابه من أجل أن يحمل هموم هذا الوطن إلى بر الأمان.
إنما دكتور مالك، ماذا عن المغتربين؟ اليوم عم بينحكى كمان أنه في خطر بعد أنه ينتخبوا المغتربين 128 نائب وحصرهم بالدائرة 16 اللي هي 6 نواب. هل فعلا نحن ممكن الطعن يعني بهيدا الموضوع ممكن يروح مش من خلال هيدا الطعن؟
السيزي كارلا، لنكون واضحين، لا، هذا موضوع طعن أمام مجلس الدستوري. ماذا يقرر المجلس الدستوري هذا أمر يعود له، ولكن أنا أعتقد على أن المجلس الدستوري لأنه يدرك على أنه بحال ذهب إلى الطعن بهذه المادة، رغم أن هذه المادة أساسا يعني استحداث الدائرة 16 هي مخالفة للدستور، تحديدا المادة 7 والمادة 24 منه يعني. بالتالي ولكن ليس هناك من متسع لشرح هذا الموضوع، ولكن هذه مواد أساسا هي يعني مواد تخصيص الدائرة 16 هي مخالفة للدستور. ولكن اليوم أنا أرى على أن المجلس الدستوري سيدرك على أنه بحال ذهب إلى إبطال التعديلات والتي مبدئيا توصلت إلى تعليق العمل بهذه المواد، يكون ينسف الانتخابات برمتها. لأنه مبدئيا السؤال المطروح يا أستاذ كارلا، أنا فيما لو بدي أعتبر جدلا أن المجلس الدستوري، يعني أنا أتكلم جدلا واستفاضة كليا واستفاضة في البحث ليس إلا
يعني،
بحال ذهب المجلس الدستوري إلى اعتبار على أنه تعليق العمل بمواد المغتربين غير دستوري ويجب الإبقاء على الدائرة 16. طيب الدائرة 16 موجودة؟
وينية؟
الدائرة 16 هل صدرت مراسيم التنظيمية؟ هل قسمت بين القارات وبات لكل قارة مرشح ضمن إطار طائفي معين؟
وهي مين؟
هل لجنة الإشراف على الانتخابات ستتمكن من مبدئيا مراقبة الانفاق الانتخابي والعمل الانتخابي بالدائرة 16؟ هل هذا يضرب مبدأ المساواة بين المرشحين في الداخل والخارج؟ هل هذا يضرب مبدأ المساواة للمقترعين بين الداخل والخارج؟ يعني بالتالي اليوم مهزلة الدائرة 16 يقتضي يوم من الأيام أن نذهب إلى إلغاءها بشكل كامل، لأنه اللبناني المغترب هو جزء لا يتجزأ من النسيج اللبناني. لا يجب علينا أن نذهب إلى المغترب فقط كصندوق مساعدات. اليوم المغترب هو جزء لا يتجزأ، وهو يجب أن يشارك في الحياة العامة، وهو يجب أن يشارك في القرار الوطني. أما أن نعمل على حصر تمثيله بستة نواب لا يمكن أن يقدمون أو يؤخرون، هذا أمر معيب أقل بحق المغترب. ومن يقول على أنه بالطعن الذي قدموا على أنه هناك تجني على حقوق المغترب، بالعكس تماما، لأنه اليوم الهدف هو العمل على انخراط هذا المغترب بالحياة اللبنانية. هو تعزيز دوره ضمن إطار الحياة العامة وضمن إطار المشاركة العامة، وليس عملية حصره بمقاعد قليلة لا أكثر ولا أقل، ممكن أن تقتصر فقط على رجال الأعمال ويمكن أن تقتصر ضمن إطار السلطة البائدة. اليوم ليس هناك على الإطلاق من أي سعي إلى إزهاق حق الناخب غير المقيم. اليوم هناك دفاع مستشرس لدينا من أجل الإبقاء على هذه الحقوق. هذا المغترب هو جزء لا يتجزأ من الوطن، وهو مشارك أساسي في قراراته وفي مصيره.
الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك، أنا بدي أتشكرك على هالاستيضاح القانوني والدستوري، وبمجمل حضرتك فعلا غنى لإلنا وللبرنامج ولكل المستمعين. شكرا. تيكون عنا نحن هذا التصور شوية نفهم شو عم بيصير بالأمور التشريعية اللي عم نواجهها يوميا. بدي أشكرك على حضورك معي اليوم.
شكرا أستاذ كارلا وشكرا للجميع.
شكرا. بدي أشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني على مدى ساعتين من الوقت، وبدي أوعدكم أن لا راد أرجع ألتقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت، دايما من لبنان الحر. خليكم معنا.